بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا في طبعتنا عند الحديث 94، وأرقام هذه الطبعة هي الأرقام الموافقة للمسند الجامع والمسند المحيط المعلل وتحفة الأشراف. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي من فضة، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. هذا الخاتم كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ من بعده الخلفاء الخواتم، وكتب كل إنسان على ما كتب. فكان أبو جعفر المنصور يكتب الله ثقة محمد، هكذا كان يكتب عليه، وبعضهم كتب اذكر الله يا غافل وغيرها. قال بعض ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. طبعا التختم في اليمين هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأكثر. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي. لما يأتي الراوي لأول ما اعتاد المصنفون أن يأتوا بنسبه كاملا، لو يتكرر قريبا لا يحتاج أن يأتي بهذه الأسماء الثلاث مع اللقب. وعبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الدارمي صاحب السنن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. طبعا عندنا شريك بن عبد الله النخع القاضي ضعيف، ولدينا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هذا يعني أحسن منه أصل، لكنه أخطأ في حديث المعراج بعدة أخطاء لا بد من معرفتها. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن الناس تلبس الخاتم باليمين، والساعة الأولى أن تكون باليمين. طبعا أنا ألبسها بالشمال لأن يدي مكسورة، لما قطعت الحدود قبل سنتين وضربون الجندرمة ضربا شديدا كسر يدي، والآن لا أستطيع حتى الهاتف إذا أحمده قد يؤثر عليه، انكسر من هنا، وهذا يسمى بالشعر، والحمد لله عسى الله أن يكتب لنا بها أجرا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. لما يقال مثله هي مثل المتن السابق، لما يقال نحوه مشابه لهم. طبعا لو فرضنا أردنا أن نستخرج لفظ هذه الرواية اللي هي رواية عبد الله بن وهب عن سليمان، شوف هذه من رواية يحيى بن حسان عن سليمان، هذه من رواية عبد الله بن وهب عن سليمان، نرجع إلى مصادر التخريج الرواية التي من رواية عبد الله بن وهب حتى نستخرج اللفظ. أما الكتب التي عليها مستخرجات مثل كتاب البخاري ومسلم أو جامع الترمذي بالطوسي مستخرج عليه، من مستخرجات تبين لنا هذه المرويات مفصلة. حدثنا أحمد بن منيع وهو الإمام الحافظ قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. طبعا يزيد بن هارون توفي عن 600 من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل. عن حماد بن سلمة قال رأيت 206 من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل. لا شوف لما يروي عن شريك، يعني كان لا يروي عن شريك إلا من كتابه، فروايته أمثل من غيره، وكذلك رواية ابن أبي شيبة عن شريك أمثل من غيرها. عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك يعني ماذا، فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذا الحديث إسناده قوي. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل. بن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف على الصحيح من قولي العلماء، ضعيف اعتبر به، لما قال يعتبر بصحيح إذا توضع حديث يتقبل، عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. فالحديث متنه صحيح بالأسانيد السابقة، وهذا في إسناد الفضل ابن إبراهيم ضعفه الإمام أحمد بن معين أبو زرعة وأبو حاتم. حدثنا أبو الخطاب زياد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، يعني جعفر بن محمد هذا الصادق، وأبوه اللي هو محمد بن علي بن حسين اللي هو الباقر، وذلك أهل السنة والجماعة يرون مرويات أهل البيت. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. هذا في إسناد عبد الله بن ميمون ابن داود القداح منكر الحديث، لكن الحديث ثابت في الأحاديث السابقة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاره إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وهذا الحديث إسناده ضعيف، إن الصلت مقبول من حيث يتابع ولا يتابع، لكن الحديث المسنى صحيح بالأحاديث السابقة، وذلك الترمذي خرجه في الجامع وحكم عليه بالحسن. حدثنا محمد بن أبي عمر وهو العدني قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه. طبعا ليس الغالب أن يفصل من جعله هكذا، قال نادرا أن يقع هذا الشيء، فقد يكون هكذا وقع اتفاقا وليس قصدا. ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه. طبعا بعض العلماء استدلوا بهذا على حقوق الطباعة، حقوق طباعة الكتب، وهذه مسألة يعني منع طباعة الكتب، يعني جعل هذا الشرط الإلزامي يمنع من تصويرها أو كذا أو كذا، هذا كله غير صحيح، وهذا من كتمان العلم الشرعي. فالعلم يجب بذله، وأما أن يتخذ العلم وسيلة ووقيطة لأكل الدنيا بالدين فهذا مما لا يجوز، وهو أمر قد غفل عنه الناس. قال وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أليس، هذا هو الخاتم النبوي. وهذا الحديث إسناده صحيح، وسفيان هذا هو ابن عيينة الراوي عنه محمد بن أبي عمر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. طبعا هذا منقطع لأن الباقر لم يدرك جديه الحسن والحسين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع، يقال محمد بن عيسى الطباع، وهذا أحد من روى الموطأ عن الإمام مالك. قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة، شوف عباد يروي عن سعيد بن أبي عروبة، عباد أيضا يروي عن سعيد بن أبي إياس اليشكري. وإذا مر عندك عباد عن سعيد فاشعر بالخطر، لأن سعيد بن إياس الجريد اختلط، وسماع عباد الوحيد سمع منه بعد الاختلاط. عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا إذا الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم استخدم عن طريق اليد اليمنى. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. طبعا حديث اتخاذ الخاتم من ذهب يعني لا يصح، نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب جميع ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أمور تجده في هذا الكتاب. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا هو الثابت، قبيعة السيف كانت من فضة، وتكون من فضة يعني من أجل القوة حتى لا يحصل في المقبض خلل. وهذا الحديث من رواية جرير بن حازم عن قتادة وفيها مقال إلا أنه قد توبع في هذا الخبر. فلما يأتينا راوي في راوي ضعيف ليس معناه أن كل ما يرويه خطأ، لكن نحذر أن يكون هذا الخبر من أخطائه، أما إذا توبع فدل على أنه من صحيح حديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن هو البصري، سعيد بن أبي الحسن نعم البصري، قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وهذا الخبر إسناده ضعيف لإرساله. بن هو الحسن البصري إذا روى فيكون حديثه مرسل، فإذا روى ولده يكون هذا مرسل أكثر. نعم. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طارق بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال قال فسألته عن الفضة قال كانت قبيعة السيف فضة. وهذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة هود بن عبد الله، والذهب قال في الميزان هذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهب، يعني لم يكن فيه الذهب إنما كان فيه الفضة لأجل التقوية. وبعضهم تحدث عن الفضة في السيف أيضا من باب إرهاب العدو، فهو كان يستخدم لأجل أن يكون المقود قويا لا يصيبه الخلل. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمر بن جندب، وزعم سمر أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. وهذا الإسناد أيضا في إسناده ضعف لضعف عثمان بن سعد وهو الكاتب، ولا ترمي ضعف الخبر بقوله غريب ولا يعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد. إذن مداره على هذا الراوي، فهذا لما ساق الطريق الآخر ليس لأجل السر حتى يبين أنه لا يروى إلا من حديث عثمان بن سعد، وقد حكم عليه بأنه غريب بمعنى أنه ضعيف. ثم قال الترمذي باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. فالحديث حديث صحيح، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع في غير هذا الموضع، والترمذي قال عن الحديث حسن غريب، يعني باعتبار أن محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وبعضهم يرى بأنه ثقة، يعني من صحح الحديث باعتبار أن محمد بن إسحاق ثقة، ومن حكم الحديث بالحسن باعتبار أنه صدوق حسن الحديث. ومحمد بن إسحاق يعني مختلف فيه على هذا. الخبر لما فيه أوجب طلحة ويأتي من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الأمر وحي من عند الله تعالى وأنه من المبشرين في الجنة. أما إذا قال إنسان في إنسان فهذا خطير جدا. إذا قال لا إنسان رأى إنسان يعمل صالح وقال أوجب الجنة أو كتب أجره على يعني فهذا ليس بالأمر الهين. وقد حصل مثل هذا لمثل عبد الله القصيمي الرجل المعروف الذي ألف عدد من الكتب في التوحيد ورد على اليهود والنصارى في مصنفات ومدحه خطيب الحرم المكي وقال فيه قصيدة ومدح أحد كتبه وقال هذا الكتاب هو مهر الجنة قال قد دفع مهر الجنة. نعم. وبعد أن قال فيه ما قال هذا صاحب الكتاب ارتد والعياذ بالله ومات مرتدا وعاش مشردا حتى ما كان دولة تقبل. مات في الأردن قبل سنيات بعد أن بلغ من العمر 93 عاما. فلما أمر من الوحي نعم، أما بشر يتألى علمه فهذا خطير جدا. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين وكان يدخر لأهله قوت عامهم وأيضا خرج في أحد وعليه درعان. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل هو من التوكل من الإنسان يأخذ بالأسباب ويعمل بطاعة الله تعالى. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر هو الخوذ التي توضع على الرأس في القتال من أجل أن يقي الإنسان نفسه الضربات والرميات. وإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام مالك وهذا الخبر في موطئه عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان قد ارتد ولأنه كان قتل نفسا مؤمنا ولأنه كان يؤلم جواريه على حجاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب بن وهب النصري قال حدثني مالك بن أنس. طبعا ابن وهب من روى الموطأ عن الإمام مالك وقد لازمه 20 عاما. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فقد دخلها عنوة وليس صلحا وقد دخلها ظافرا منتصرا. وربنا وعده بأنه راده إلى معاد. هذه الآية في آخر سورة القصص يعني تفسير الآية أنه يرده يوم القيامة إلى البعث والنشور والحساب ثم ينال الجزاء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ونظر إلى مكة وهو ينظر إليها وقلبه يسوق إليها نزل فائدة يدل على أن الآية تحتمل الأمرين. وهذا من إعجاز القرآن أنه يأتينا اللفظ واحد يدل على معنيين. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. طبعا هذه يعني فيها حجة على الشافعية. نعم القريب من دخول مكة لا بد منه لا يدخل مكة إلا محرم. وهذا حيث يرويه ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك ويرويه مالك عن ابن شهاب وقد تفرد به ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك. طبعا هذا في تحفة الأشراف رقم 1527 وتحدث كيف أن الزهري قد انفرد فيه. والحافظ بن حجر في النفس الضراف بشر بعض الرواة الذي روى الخبر غير الإمام مالك عن الزهري. ثم قال البخاري قال الترمذي دائما نتوهم ونسلك الجاد دائما نسلك ونقرأ في صحيح البخاري. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من الجفاء أن الإنسان لا يلبس العمامة لا شك أنها من سنن الزوائد. ولكن يبقى الإنسان يذهب ويأتي ولا يلبس العمامة لا في جماعة ولا في جماعة ولا في مجالس، لا شك أن هذا من الجفاء. وغالب علماء بلاد الحرمين يعني يقولون أنها ليست من السنة، وهذا غير صحيح، بل هي من سنن الزوائد، وينبغي على طالب العلم أن يظهر بين الناس بأنه طالب علم لأجل أن يسأل ولأجل أن يقتدى به ولأجل أن يظهر الإنسان مظاهر العلم والطلب، وأن يهيب الإنسان العلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة. إذن لما ذكرها التحويض الطريقان التقيا بحماد بن سلمة. عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، ولكن صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المصفر، وأيضا في بعض الأحيان لما استقام الأمر لبس العمامة السوداء، والسوداء كان يلبسها في الجهاد في سبيل الله، وكان يلبسها في السفر لأجل يعني الحال المناسبة في الطريق والعجاج وغيرها. أما اتخاذ اللباس الأسود دائما كما يفعله الشيعة وكما فعله بن العباس وكما فعله غيره من الجماعات التي تحمل السلاح فهذا خطأ، وإلا فإن السنة هو لباس الثوب الأبيض. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء، ولذلك صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء أحيانا ولبس العمامة البيضاء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا، طبعا العمامة من العم أي يعم بها الرأس عمه، الحلبيون ابتدعوا بدعة في العمائم يعني تأتي عمامة هكذا لا تعم عمة ويؤتى بها مصنوعة، فهذه العمامة يعني ليست العمامة الشرعية. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر. شوف هذا خطير جدا لما يأتينا من رواه الدراوردي، الدراوردي لا ينزل عن مصفى الصدوق حسن حديث، لكنه يروى عن عبيد الله، احنا عندنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب، لدينا عبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب اخو هذا. فالدراوردي ما سمعه من عبد الله الضعيف جعله كله عن عبيد الله متوهما، فرواية عبيد الله رواية الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله هي رواية منكرة، نص على هذا المسائل. عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمى تدر عمامته بين شفتيه، ثم يتعلق بالثواب أنها تكون من الكتب، الحديث هذا حديث معلوم. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك، قال عبيد الله رئيس القاسم محمد وسالما يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء، طبعا عصابة بمعنى عمامة لأن العمامة يعصب بها الرأس، وأيضا هي سميت عمامة لأن الرأس يعم بها، ولذا تكور تكويرا وتفل فلا. باب ما جاء في صفة إزالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الثوب الذي يلبسه، وأقرب الثياب التي لسيها الثوب الأفغاني والباكستاني. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبر روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، طبعا الآن لما يجي العمامة والقميص وإزار حاليا وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لا يصح شيء مما كان يلبسه، ولا الخرقة الموجودة الآن في جامع الخرقة في اسطنبول في محمد الفاتح لا يصح من هذا الشيء، ولا يصح شيء من بقاء شعر من شعراته أبدا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى أي أتقى لربك وأبقى لثوبك. أنا الآن عندي ثوب البسه في البيت عندي من بعام الكن فصله لي أخي وأخذ من بعد سنة البسه وجئت به إلى سوريا وقطعت به الحدود زحفا وسباحة ورفا حتى يعني خبط في بعض الأماكن يعني هو قماش راقي بوقت الإنجليزي ولي حد الآن. والإنسان لا يتلف شيء يصلح للبس يحرم على الإنسان أن يتلف شيئا يصلح للعمل ولا يحق لنا شرعا أن نضع درهما في غير محله أبدا. فيا عباد الله إن المال الذي بين أيديكم ليس ملكا لكم إنما أنتم مخولون به فلا يحق لكم أن تتصرفوا به إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأبقى فإذا هو إذا بقاء الثوب يعني أمر مقصود. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك هي أسوة. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. الحديث إسناده ضعيف جهالة عمة الأشعث وعمها وعبيد بن خطاب. هذا أبقى وأبقى قد تقول من أين جاءت؟ هذا جاءت من عمر بن الخطاب حينما قال للشاب الذي نصح عمر يا بني ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وأحاديث الضعفاء تأتي عن طريق الأخطاء. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه. طبعا هذا من أشجع الصحابة سلمة بن الأكوى. قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناد موسى بن عبيدة وهو الرملي فيه ضعف. لكن جاءت أخبار إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه عدة أحاديث تدل على هذا. فالكمال في الإزار أن يكون إلى نصف الساق. إذا صار من نصف الساق إلى فوق الكعب فلا بأس به. إذا نزل عن الكعب هذا هو المحرم. وهذا شأن لجميع الأسلمة بن طالي وغيرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأثبت فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا حديث صحيح يبين لك تفصيل هذه المسألة التي عجلت بها الآن. يقول باب ما جاء في صفته. نعم. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت مشيتهم باعتبار أن هذا الكتاب يأتي في كل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يونس عن أبي هريرة قال وما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه أي جماله وبهائه. وإن كان يوسف قد أعطي شطر الحسن فنبينا قد أعطي الحسن كله ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. ونعم كانت الأرض كأنما تطوى له كما أن الله قد خفف القرآن على داود فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأرض تطوى له. يقول إنا لا نجهد أنفسنا وإنه لغير مكتر فإن الله يعطيه القوة. وهذا الحديث في إسناد عبد الله بن لهيعة لكنه قد توضع وهو ضعيف يعتبر به فيتقوى حديثه. حدثنا علي بن حجر وهو علي بن حجر السعدي متوفى 44 و200 وغير واحد يروي عن جماعة لكن اختار من أشياخه علي بن حجر. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، ينحط الإنسان لما يمشي نزول يمشي سريع. وهذا تشبيه لكن الحديث إسناده ضعيف. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفؤا كأنما ينحط من صبب. والحديث هذا فيه عدة علل. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقنع هو لبس القناع اللي هو ما يسمى بالتلثم، ولكن هذا الباب والله أعلم لم يصح فيه شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كأنه كأن ثوبه ثوب زيادة. فهذا الحديث معلول في إسناده الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان، فالحديث معلول لا يصح. يعني الكثرة ما يستخدم الطيب ويستخدم الدهن ويتفاقب على ثوبه كأنه ثوب دهان سدتنا. فهذا الحديث يعني من حيث السن فيها ضعيفان، ومن حيث المتن يعني ممكن جدا. شيخ
الكريم، هل ترون أنه من النظافة أن تغطي البيت على الثياب؟
لا، هذا ليس من النظافة. يعني الخبر لا يصح، الخبر باطل هذا. وذلك هذا لا ينبغي للإنسان إذا تعطر أن يزيت ملابسه، لأنه لما تتحول بقعة هنا ستمسك الوقت وتكون هي سبب سبيل الأوساخ، وهو أراد أن يأتي بالرائحة الطيبة أتى بالوساخ القبيحة. فالخبر هذا منكر من حيث المتن، ضعيف من حيث السند. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرم أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرطاس. قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت من الفرق، أي لمهابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث في إسناده كما تقدم سابقا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. طبعا هذا حديث صحيح، وما جاء من النهي من هذا يحمل على الجلسة التي تنكشف فيها عورة الإنسان. هكذا يفسر الحديث. حدثنا سلمة بن شريف قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. وهذا حديث إسناده فيه ضعف، والحب أن الإنسان يجمع قدميه فيجمع بينهما يديه هكذا. وقد نهي عن الحب ويوم الجمعة باعتبار أن الإنسان ربما يخرج منه ريح، وربما يخطو الإنسان، وربما تنكشف عورته أيضا. فالخبر هذا لا يصح. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاتكاء. حدثنا عباس بن محمد الدور البغدادي، هذا الذي يروي عمن تأريخه؟ أحسن، قلنا روى عن يحيى التأريخ عدة، لكن أشهر شيء عباس الدوري نسبة إلى منطقة الدور في منطقة صلاح الدين اللي يسمى بتكريت، ومنها عزة إبراهيم الدوري العراقي المعروف. حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. فهذا الحديث حسن بسبب سماش بن حرب، وهذا ليس من رواية سماش عن عكرمة، لو كان رواية سماش عن عكرمة كان ضعيفا، فالحديث حسن. والاتكاء على اليسار أو على اليمين كل هذا جائز. حدثنا حميد بن مسعد قال لكن جاء النهي عن، قال إن آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. وقال إذا قال لا آكل متكئا يرحمكم الله، فالإنسان عند الطعام لا يأكل وهو متكئ. فمن اختلف في تفسير لا آكل متكئا، قسم قال المتكئ هكذا اللي هو يجلس الإنسان متربع، وقال الأولى الإنسان يجلس جلسة مستوفز. إيه، ومنهم من فسر المتكئ على اليمين أو الشمال لأنها لا تليق بالتأدب مع الله تعالى، لأن الإنسان عند الطعام يستشعر نعمة الباري سبحانه وتعالى، كما أننا عند الكلام على الاستنجاء نستذكر نعمة الطعام، فلولا الطعام والشراب لما وجد الاستنجاء. والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع تكلم بكلام النفيس عن الطعام ونعمة الله تعالى في الغذاء عند أول كلام عن الاستنجاء. حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا جريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وذلك في حق الوالدين بعد حق الله تعالى في نصوص كثيرة. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، شوفوا وجه الشاهد وكان متكئا أي يمنة أو يسر. قال وشهادة الزور أو قول الزور، طبعا هنا قول الزور اسم أي قول الزور، يعني تأتي الآن تصف جماعة بما ليس فيها، هذا من قول الزور عياذا بالله تعالى، يعني ليس فقط أن تشهد عند القاضي على شيء، بل أي قول زور. فقول الزور خطير جدا، وسيد النساء في البيوت يكثرن من الكلام والطعن في الآخرين، والرجال يسمعون هذا الشيء ويسكتون فيكون لهم من النصيب من سيئات نسائهم. فيا عباد الله احفظوا ألسنتكم، فإن الكلام الذي تتكلمونه لا يذهب هملا ولا يترك سدى، إما يكون عزا يرتفع به الإنسان يوم القيامة، وإما يكون حملا ثقيلا يحمله الإنسان على ظهره المكسور، من هاي المعاصي في الكهف إذا دخله الإنسان كسر ظهره، ثم يأتي يوم القيامة يحمل هذه الخطايا، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهنا لشدة الأمر يقول وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، ليس ضجرا من كلامه صلى الله عليه وسلم، بل رحمة به صلى الله عليه وسلم. مرة كان حضرنا خطبة الجمعة فكان خطيب قال حتى ضجر الصحابة، فالإنسان يقول مثل هذا الكلام حينما لا يتمرن بسيرة الصحابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. طبعا هذا الحديث إسناده حسن، لكن الحديث قد صح من غيره، يعني توبع شريك على هذا الحديث صح الخبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. فهنا ساق المتابعة لشريك، تابعه سفيان الثوري على هذا الحديث. ثم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن ثمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. فاستخدام الوسائد لا بأس بذلك، وربنا قد ذكر الوسائد في سورة الغاشية. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. هنا أراد أن يبين على اختلاف هذه اللفظة. يقول باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكع على أسامة بن زيد. طبعا لا شك أن أسامة بن زيد كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة بن زيد بن حارثة، وزيد كان يقال له زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم. وقصة استشهاد زيد معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإنفاذ سرية أسامة بن زيد وقد أنباها الصديق، فكان مقربا محبوبا يسمى الحل ابن الحل. وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هنا التوكل والاستعانة بالشخص. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحذري قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأس إنسان إذا كان يؤلمه رأسه فإن عصب الرأس يخفف عنه. قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصه، هو ساق هنا ما له تعلق بهذا الخبر. طبعا عطاء بن مسلم الخفاف ضعيف والحديث في اسناده انقطاع. يقول باب ما جاء في صفة اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الخبر ضعيف فلا داعي لأن تؤوله، لا هي العصابة ليست عمامة، يعني أي شيء يعصب بها الرأس. ولكن إحنا أحيانا نأتي بالشماغ ونلفه أو نأتي بالغسرة ونلفها، يعني لا يشترط أن تكون عمامة كهذه وقماش ململ ونوع هندي، أي شيء يعصب به الرأس على بحيث أن يكون على شكل عمامة نسميه عمامة، إذا كان مبني على البساطة يسمى عصابة. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الإنسان يقتدي به حتى في طعامه. ولذلك إذا قرأ الإنسان هذه السنن تتحول حياة الإنسان إلى عبادة، والقاعدة بأن عادات العباء العارفين عبادات وعبادات الغافلين عادات. تعرف معناها مولانا؟ أحسنت، بالضبط، حتى في الطعام، حتى في الدخول، حتى في الجلوس، تتحول إلى حياة الإنسان سجلا من الأعمال الصالحة، وهذا من الفلاح، وهو أن الإنسان يفوز بالعمل الصالح.
أما الغافل حياته
حتى، أما الغافل ويصلي وكذا، يعني أهلي في البيت دائما أقول لها لا تصلي، وأصيهم بالتدبر بالمراجعة بالذكر. فيوم أمس موضع الطعام بعض الأشياء قد جاءت المواعين ملأة، قلت لأهلي ماذا يعني هذا يكفي؟ قالت والله اختصنا يعني السرحان. قلت لها هدانا الله وإياك. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو هذا السرحان يذهب العمر، ينبغي على الإنسان أن لا يفتر أبدا، يعني يجعل دائما فكرته مع ربه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه لكعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. طبعا هذا الحديث يعني إسناده صحيح لكن المتن شاذ، فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث، يعني هذا هو اللفظ الصحيح. أما هنا كان يلعق أصابعه ثلاثة مرات، والصواب أنه كان يلعق أصابعه الثلاث اعتبار أن فصلهم كان يأكل ثلاثة أصابع وليس بجميع أصابعه كما يفعله أهل الشرع. وهذا الحديث مما نستدل به على حرمة إلقاء أي شيء من الطعام، أي شيء حتى لو حبة يسير أو قليل من المرق يحرم إلقائه. وأيضا يحرم الإنسان يجعل على يديه من الطعام ثم يأتي ويغسل هكذا، نعم. فهذا مما ينبغي أن ينبه إليه كثيرا لأنه يتكرر كثيرا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث فقال يلحق أصابعه الثلاث. هذه الرواية المحفوظة يلحق أصابعه الثلاث. حدثنا كيف يلعب؟ نعم سعد بن إبراهيم. هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي 25 من يوم، هو من مثل ذاك الجبل الذي دعت له أم المؤمنين يوم قال استقاه الله من الجبين. هذه احفظوها. وابن إبراهيم كان قاضي بغداد توفي 85 من يوم. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان وهو بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. أبو جالة تستطيع مثل أنك كيف يلعق أصابعه؟ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. هذه الرواية المحفوظة ساق الرواية الشاذة ثم ساق الروايات المحفوظة، وهذا فيه حقيقة تبسيط العلم. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. نعم وهو مقع من الجوع. ما هو تفسير مقع يا شيخ؟ نعم هكذا يعني
هذا ما
يقول باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبز ينفعك جدا يعني تسير على هذا الخبز. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد شخص في الدنيا قد خدم هذه الخدمة أبدا، وهذا من رفع الله لذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شوف معجزة هذا النبي تجدها في كل مكان، أينما تذهب في الأرض تجد القرآن مثله وتجد الأداء يرفع اسمه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولد في عام واحدة وتوفي في عام واحدة، ولد عام 67 وتوفي عام 52 وبين وفاتيهما 90 يوما. وكان ثمة شيء يعني ينقل بعض طلاب العلم ما لا يحسن، فجاء أحدهما قال لمحمد بن المثنى أبشرك إن محمد بن بشار قد مات. قال هو ما بعث على الأمانات فلكن ينبغي على طالب العلم نقل له أحد شيء ينبغي أن يرد عليه وأن يعوده على عدم النقل وأن يعوده على محبة الآخرين وأن يعوده على درء السيئة بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد، شوفوا هنا مجلس أبو إسحاق، وقال سمعت زاد ما كنا نخشى من تدليسه. ولكن ما دام من رواية شعبة فالشعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرح فيه الاستماع. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قمض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يأكل الحنطة، كان غالب طعامه خبز الشعير وما شبع منه يومين متتابعين. والآن تقول لابن خذ المال واجلب الخبز، يقول ارسل فلان، وهكذا عياذا بالله تعالى. فهؤلاء لا تفقهوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة حتى يستشعروا نعم الله التي قد عمن الله بها عمه. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان، حريز بن عثمان الرحبي الذي اتهم بالنصبة وقد تاب من هذا كما نقل البخاري هذا عن شيخه أبي اليمان الحكم بن نافع. عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، طبعا من أهل قلته ولزهدهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أهل بيته أن تدخل الدنيا في قلوبهم، لأن الإنسان راحل من هذه الدنيا والحياة الحقيقية هي الآخرة. وإذا ربنا نقل عن ذات المتأسل الذي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن زيد، ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، طبعا هذا الحنفي غالبه يراديه بن بني حنيفة وليس تابع المذهب، قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الفواري اللي هو الدقيق الأبيض، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه وما تكبر. ولذلك صار الخبز بالنخالة هو أنفع لبدن الإنسان، والشعير أفضل للمعدة وأفضل للجسم، لأن هذا الحقيقة الإكثار من الخبز الأبيض مؤذي لجسم الإنسان، لأن فيه سكريات كثيرة تؤثر على الدم وتؤثر على قلب الإنسان. ولذلك لما كثرت إصابة الناس بالسكري يعني الآن في المملكة العربية السعودية 20% مصابين بداء السكري، ونحو هذا في الكويت. أما في بريطانيا الآن على المصابين في هذا 10 مليون شخص، فهذا كله بسبب هذه التغذية الخطأ. فينبغي على الإنسان أن يقل من الخبز الأبيض إقلالا، لأن هذا فيه 1000 غرام فيه 634 غرام تتحول نشويات في جسم الإنسان، يعني نسبة الثلثين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقة. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. ولذلك حتى يعني المكان الذي يوضع فيه الطعام هو يكون مكان بسيطا حتى لا يأكلوا كثيرا. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف حتى لا يتوهم به سنة أنه يونس بن يزيد الأيدي. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجاهد، طبعا هذا مجاهد بن يروى عن الشعبي هو مجاهد بن سعيد وهو ضعيف، عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء، ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قال أذكر الحال الذي طارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. طبعا الإنسان ضعيف ضعف مجهد، لكن هكذا أن الإنسان يعني يحزن على من فارقهم ويتمنى لهم الطعام الحسن الذي يأكلونه بعدهم. هذا طبعا أهل الوفاء، أما غير أهل الوفاء فلا يعنيه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيارسي قال حدثنا شعبة، الآن تجدون غالب الأحاديث أبو داود عن شعبة فهو مكثر جدا عن شعبة. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن ابن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات، يعني ما كان يأكل إلا الخبز الخشن ليس المرقق.
يعني شهر كريم بارك الله فيكم، يعني هل من الأفضل عندي أن يتقشف ويبتعد عني أطالب الطعام إن كان الله قد استعان عليه؟
يعني الإنسان يأكل بالمعقول، لا يجعل الإنسان نفسه كالحيوان ثم يصبح هكذا ويعاني من الأمراض ويعاني من الأشياء. يعني مثلا بالفاكهة الإنسان وسع له يأكل باليوم قطعة واحدة فقط، اليوم موز وغدا تفاحة وبعد غد برتقالة وهكذا، ويأكل الإنسان لا يخلو من الطعام بحسب يعني حتى نوسع عليه. أما اليوم دجاج وغدا كذا، بحيث يعني حتى لو وسع عليه وراء أن أولاده يتذمرون من بعض الأطعمة ينبغي أن يقلل بهم ويربيهم على هذا الشيء حتى يستشعروا نعمة الله. وهي سنة إلهية، ربنا يبتلي الناس يعني بالضراء والبأساء لأجل أن يتضرع إليه. أيضا لابد الإنسان يربي زوجته ويربي أهله، وهو لما يأكل يستشعر أن ثمة لا يأكلون الصوت الصوم على هذا الماء يتحسرون، وهكذا وفي الغواطة وفي غيرها لسنا بعيد. فالإنسان لابد أن يعني إذا وسع عليه يوسع على أهله، لكن مع ذلك لابد أن يربيهم على إعزاز النعمة وإكرام النعمة. باب ما جاء في صفة إدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإذام الخل. شوف هذا الخل على بساطته مدحه، طبعا مدحه من فضله من حسن يعني من حسن عشرته مع أهل بيته، لأن سألهم هل عندك الإذام؟ قال ما عندنا إلا خل. قال نعم الإذام الخل، فأتي به فأكل. ولذلك تقول السيدة عائشة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. يقول ابن الملقن في التوضيح له من أفضل سورة صحيح البخاري، يقول لأنه إذا عاب الطعام كأنه كره نعمة الله تعالى. فإحنا لابد أن نربي العيال ونربي الأولاد ونربي أنفسنا على إقلال من النعمة لأجل إعزاز النعمة وإكرام النعمة.
شيخ الكريم، هل مرادهم بالخل والمخلل أم مجموعة ثانية الخل الحامل
في الجبين؟ لا، الخل الخل المعروف الذي يوضع للطرشي، هذا هو المقصود به. نعم، قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأذن الخل اللي هو من الدارمي، من هو روى الحديث مقرونا عن محمد بن سهل والدارمي رحمه الله الجميع. يقول حدثنا قتيبة، ما بك يا أبا مالك، حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوط عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو الرديء من التمر. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن جثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأذن الخسوف. العراق لما وعينا على الدنيا كان هذا التمر الزاهد لا يأكله أحد، ولما جاء المصريون ونأتي بالتمر تعجب العراقيون لأن المصريين يأكلون التمر بالذات هذا التمر الزاهد، تعجب. كنا في نعمة نشتري 100 كيلو من الطحين بثلاثة دنانير وهكذا. ثم مر بالناس حال أصبح شراء كيلو التمر من أعسر ما يكون عليهم. فالإنسان لما يكفر بالنعم يعاقب بأخذها. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا، يعني رأيتها تأكل قدرا فحلفت أن لا أكلها. قال إذن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن ثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام أو الأذن الخل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك يعني ماذا لا تأكل؟ فقال إني رأيت وسأكل شيئا قذرا فحلفت أن لا أكلها. فقال أذنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. فأتيه قد أكل لحم الدجاج وأن أكله يعني مباح وأنه إذا أكل شيئا نادرا فلا يضر إلا إذا صار غالب طعامه النجاسة وهذا يسمى بالجلالة تحبس وتعلف بالطيب حتى يطيب لحمها. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. طبعا لحم الحبارة ليس بذلك اللذة. من منكم أكل لحم الحبارة؟ الحمد لله الذي أكرمنا به وبغيره من لحوم الصيد. الحبارة طائر يعني أكبر من الدجاجة. لا الدجاجة معروفة الدجاجة أصغر من الدجاجة لكن هذا أكبر وتكون في الصحراء. نعم وجميلة جدا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التنيني عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن. فقال له أبو موسى ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم طبعا نجاش حينما قرنه بأبي نعيم الفضل بن بكين لأن أبا أحمد في حفظه شيء لا سيما في روايته عن سفيان لكن هنا متابع من أبي نعيم الفضل بن بكين. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. طبعا في إسناده ضعف لجهالة عطاء الشامي. نعم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. أيضا الحديث قد أخطأ فيه عبد الرزاق واضطرب فيه. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسل هذا يسمى إعلال المسند بالمرسل. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان ابن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. دباء ما هو الدباء يا يقين ما لا يسمى في له ذكر مثل الدير
القرع
له الدباء القرع جيد هو الصواب أن الدباء السباح بتعرف السباح ولا بتعرفه ما تعرفه جديد عنه أسهل حاليا السباح غير موجود لا هنا ولا في بلدكم ولا في بلدنا. الليمون الحامة تعرف الليمون الحامة في نفس الليمون لكن الليمون حلو تعرفه ولا لا تعرف أنه حلو مولانا بالعراق موجود قل يأتي من إيران مستورد حاليا لكن أيضا أصبح يقل بعض الشيء أصبح يقل. فهذا الدباء اللي هو السباح وكنا قديما نذكر يعني في السبعينات كنا نستخدم هذا الدباء يعني أواني لما تأخذها وتستخدمها تستعمل كإناء وهذا الحقيقي وهذا اللي ورقه ناعم هذا هو اليقين الحقيقي وليس الفرق تمام.
هذا الحب الأبيض مو اللي قالوه
هذا الجرح هذا
مو
لا مقصود بالسباح احنا فهمنا لونه يكون أبيض ويكون ناعم جدا سبحان الله من الله به على يونس حينما استيقظ لم أقول غير موجود الآن.
ما موجود
الآن. وهذا حقيقة يعني ربما من العقوبات أن بعض الأشياء أصبح تافهة مثل النوم حلو. النوم حلو أنت تعرف الأخرة ما عرف نوم حلو. أصبح أيضا غير موجود لا في سوريا ولا في تركيا ولا في تركيا مليئة بالأمن. أحسنت هذا الحبارة. حينما تغير جميلة جدا. نعم. بقي فيها حديث في الباب. نعم نقف هنا عند الحديث هنا 1160 ديك هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. هكذا كان الصحابة لما يرون أن يفصلون يحبون شيء يحبونه هم أيضا ويقدمونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. Thank you.